الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في السابع والأخير من العناوين التي يجب فيها الخمس. وهذا العنوان هو أهم عناوين ما يجب فيها الخمس وأكثرها ابتلاء لدى المكلفين، بل أهمها على مستوى البحث الصناعي العلمي أيضا، لما أثير حولها من كلمات هنا وهناك، سواء على أصل تشريع وجوب الخمس في هذا العنوان، وهو الذي يعنون عند كثير من المحققين بأرباح المكاسب، وعند جملة منهم بفاضل المؤونة، لجعله شاملا لكل ما يمون ولو لم يكن من أرباح التكسبات، أو إلى ما هنالك من عناوين قد يعنون بها الفوائد العامة أو التكسبات والفوائد، أو إلى ما هنالك سيأتي بحثها. ليس من المهم أن نبحث في هذه العناوين. على أي حال، لعل الأشهر في تعبيرهم عنه أرباح التكسبات وسائر الفوائد، على خلاف في الثاني طبعا، في أن سائر الفوائد هل فيها خمس أو لا. وهذا العنوان كما هو واضح هو العنوان الذي هو محل ابتلاء سائر الناس في حياتهم الشخصية والعملية بلا شك ولا ريب، وهو يشمل كل ما يستحصل عليه الإنسان ولو من جهة الكسب. ومعظم الناس يبتلون بحالة التكسب كما لا يخفى، سواء كانت تجارة أو إجارة أو إلى ما هنالك من أنحاء التكسبات. هذا العنوان فيه جهات من البحث مهمة نرتئي بحثها بمحزل عن الدخول في مسائل المتن. هذه الجهات جهات أربع أو خمس لا بد من الحديث عنها قبل الولوج في المسائل. الجهة الأولى نعقدها للحديث عن أصل وجوب الخمس في هذا العنوان، هل هو واجب أو لا أصلا، ثم إذا كان واجبا فما هو الدليل على الوجوب، هل هو الكتاب أو السنة أو كلاهما. والجهة الثانية نعقدها لتحقيق وتحديد موضوع هذا الخمس، هل هو خصوص أرباح التكسبات أرباح التجارات أم يشمل غير التجارات، فهل يشمل كل الفوائد أو بعضها على مقتضى الاقتضاء، يعني مستوى الأدلة المقتضية للوجوب، أو على مستوى الموانع من هذا الاقتضاء، كما لو فرضنا أن هناك ما يقتضي إلا أنه في مقابله توجد أدلة مخصصة مقيدة تمنع من دخول بعض الفوائد كالهدايا أو الجوائز التي ليس لها خطر مثلا، أو الميراث الذي وفائده بلا شك ولا ريب، أو مهر الزوجة، أو إلى ما هنالك. ف الجهة الثانية ضرورية لتحديد وتحقيق موضوع هذا الخمس على وجه الدقة، وهذا طبعا عمدة ما نتحدث فيه على أساس وعلى ضوء ما تحدثنا عنه من أدلة في الجهة الأولى. الجهة الثالثة نعقدها للحديث عن كيفية تعلق هذا الخبز من جهة أنه تستثنى فيه مؤنتان، مؤنة التحصيل ومؤنة، وهذه مهمة الثانية، مؤنة الصرف له ولعياله لمدة سنة من تاريخ حصول الربح، بمعنى أن الذي يجب تخميسه هو ذاك الذي يفضل عن مؤنة السنة. وقد ربطنا بهذا البحث بحث كيفية التعلق، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا ببحث استثناء المؤنة من الصنف الثاني، وهي مؤنة الصرف إلى مدة سنة. فهل إذا صرف كل الربح هذا يعني أنه لم يتعلق الخمس أصلا، أو أنه تعلق إلا أن أصحابه أباحوا لك أن تصرفه في جملة ما تصرفه من مؤنك السنوية؟ هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة المهمة جدا في المقام هو الحديث عن إباحة هذا الخبز، حيث قد يدعى أن هذا الخمس وإن كان ثابتا في الشريعة المقدسة إلا أنه أبيح لشيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إما في عصر حضورهم أو على الأقل يقال بأنه أبيح في عصر غيبة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث عن الإباحة للخمس كلا أو بعضا وحدود هذه الإباحة على مستوى الحالات والأزمنة بحث مهم جدا، ربما ذهب شاذ من الأصحاب والمحققين إلى ارتفاع وجوب هذا الخمس أصلا من أساسه، أو أحد صنفيه وهو خصوص نصف الخمس وهو ما يرقب بسام الإمام عليه أفضل التحية والثناء. وأقصد بالحالات في أن هذه الإباحة هل هي إباحة خاصة بحال غيبة الإمام أم تشمل حال حضوره؟ أيضا هل هي إباحة خاصة بوقت لا يكون فيه دولة إسلامية، فيما لو طيل كما قال البعض بأن هذا الخمس هو ميزانية للدولة وللإمام من حيث الإمامة أو الحكومة، إذا قامت دولة حقه فهل تشمل روايات التحليل أو لا تشمل؟ فإنه قد يدعى أن في بعض ألسنتها إشارة إلى زمان عدم قيام دولتهم، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم كما في بعض الروايات. وهذه الجهات كما ترى كلها جهات حساسة ومهمة جدا لا بد من بحثها بشكل دقيق. إذا بحثنا هذه الجهات الأربع أو الخمس، طبعا الخمس إذا فككنا بين كيفية التعلق وبين المؤنة، إذا أكملنا بحثها نكون قد ألمينا في الحقيقة بالمباحث الدقيقة والمهمة لهذا الخمس. أما الجهة الأخيرة وهي مصرفه فسيأتي الحديث عنها في مصرف مطلق الأخماس إن شاء الله، غير داخلة في هذه الجهات، والمات انفصلها عن عما يجب فيه الخمس، جعلها فصلا ثانيا مستقلا وهو مصرف الخمس وقسمته. فإلى الحديث عن الجهة الأولى من هذه الجهات وهي الحديث عن أصل وجوبه. في مقام الحديث عن أصل وجوبه نجد أن مشهور المحققين استدلوا عليه بالأدلة الثلاث، الكتاب والإجماع والسنة. وإن كنا ذكرنا مرارا وتكرارا أن جعل الإجماع في عرض السنة ليس دقيقا وليس صحيحا، فهو من مثبتات السنة. فدائما الأدلة إما الكتاب والسنة والعقل أو خصوص الكتاب والسنة، من الواضح أن العقل لا مصلحة له في مثل هذه الأمور، لأن الحد الأوسط فيه ليس مما يدركه العقل النظري ولا العملي، وعليه فلا يتوهم أصلا زج العقل في مثل المقام، إنما الكلام كل الكلام في الكتاب والسنة. أما الكتاب فالذي يستدل به منه هو آية الأنفال، آية سورة الأنفال التي وردت في سياق آيات بدر، وقعة بدر، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى إلى آخره. هذه الآية الكريمة فيها أبحاث مهمة ومطولة، نحن أشرنا إلى المهم من أبحاثها التي ترتبط بمحل كلامنا في بداية كتاب الخمس، عندما قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف وهو من الفرائض، أصل الخمس في الجملة. تحدثنا هناك عن أنه عبر بالفرائض، قد يكون يريد عند تعبيره بالفرائض الإشارة إلى ما ثبت بالكتاب في مقابل ما يعد من السنن، وهو ما ثبت بالسنة لم يثبت بالكتاب الكريم، أو يريد أن يشير إلى الفرائض بمعنى الوجوب والثبوت في الذمة فيشمل ما ثبت بالكتاب أو بالسنة. المهم أن عمدة ما تحدثنا عنه هناك في بداية الحديث هو الآية الكريمة، وذكرنا أن الآية تدخل في بحثين مهمين أساسيين هما بحث الخمس. البحث الأول فيما يجب فيه الخمس، لابد أن نتحدث عن الآية وأنها عن أي خمس من الأخماس تتحدث، وكذلك عن مصرف الخمس وقسمة الخمس، لأن الآية عينت المصرف لهذا الخمس الذي أوجبته: فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى إلى آخره. وقد أشرنا إلى أن النزاع الرئيسي بين المحققين، لا خلاف بين أحد وأحد، أن الآية تدل على ثبوت حق ثابت في المال، في عين المال أيضا ثابت، وهو نسبة الخمس مما غنمه الإنسان. إنما الكلام كل الكلام بين المحققين من السنة والشيعة وبين محققي الشيعة أنفسهم هو في أن الآية هل تشمل كل خمس كان من باب الاغتنام والاستفادة والفائدة، أم أنها خاصة بخصوص الغنائم الحربية فحسب؟ والمشهور منهم ذهبوا إلى أنها خاصة بالغنائم الحربية. طبعا في خلال المشهور يذكر بعض المحققين منهم ذهبوا إلى أن الآية في حد نفسها دالة على مطلق الغنائم، من أبرز علمائهم الذين يقولون بهذا القرطبي في تفسيره، فإنه ذهب إلى ذلك بصراحة، لكنه زعم أن الإجماع المزعوم هو الذي يمنع من التمسك بإطلاق الآية وحملها على خصوص الغنائم الحربية. هناك أبحاث مفصلة طويلة الذيل، البحث عن الغنيمة على المستوى اللغوي، البحث عن مادة غنيمة في مقابل اغتنم أو استغنم التي استعملتها الآية، حيث استعملت غنمتم، كون الآية محفوفة بما يصلح للقرينية. هناك تحدثنا طارة على مستوى دلالة الآية في نفسها، وأخرى على مستوى الروايات الخاصة، وقلنا لئن اكتنفها غموض على مستوى دلالتها في حد نفسها فلا شك ولا ريب في أن المعصوم الذي فسرها بما يشمل مطلق الفوائد، وخصوصا في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، فإن الآية تكون شاملة، ولا يصغى إلى ما ذكره بعض المحققين المعاصرين من أن صحيحة علي بن مهزيار على الخلاف أدل، وسيأتي إن شاء الله إشارة، حدثنا هناك وستأتي إشارة. هناك كلام إلى حد ما طويل الذيل حول الآية مضافا إلى ما تحدثنا هناك، لا يرتبط بمحل بحثنا هنا، بشكل مباشر، وسنأتي لنا وقفة مفصلة مهمة مع الآية الكريمة في الفصل الثاني في فصل قسمة الخمس وبيان المستحقين له. ربما عقدنا للآية أكثر من بحثنا سواء فيما يرتبط بصبرها موضوع الوجوب أو فيما يرتبط بذيلها وهم المستحقون لهذا الخمس وكيفية تقسيمه بينهم. أما هنا فنحن نعتمد على ما بحثناه في بداية كتاب الخمس من أن الآية الكريمة تشمل كل غنم وفائدة، فهي شاملة لكل أقسام الخمس المتعارفة، طبعا لا تشمل حلال مختلط بالحرام، لا تشمل الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. أما بقية الأخماس فكلها قلنا أخذ فيها قيد لبي وهو أن تكون من قبيل الاستفادة والاغتنام. وعلى أساس هذه النكتة المسلمة كنا دائما نستثني مؤنة التحصيل لأنها بمثابة القرينة المتصلة بكل الأدلة الدالة على وجوب الخمس سواء في المعدن أو في الغوص أو إلى ما هنالك. إذن فالكتاب الكريم هو الدليل الأول الدال على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة والفائدة، وهذا الدليل يدل على وجوب الخمس في كل ما يصدق عليه أنه غنم وفائدة، فيكون على مستوى الاقتضاء شامل لكل ما دل من الأدلة على وجوب الخمس فيه في الأنواع السابقة باستثناء العنوانين اللذين أشرت إليهما. ويكون في الحقيقة كل دليل دل على نصاب أو دل على خروج بعض الأنواع كالميراث والجائزة التي لا تكون خطيرة على تقدير الإيمان بهذا، كل هذه تكون إنما خرجت تخصيصا وتقييدا في هذا الدليل العام. فنحن الآن وفي بداية هذا البحث نؤكد على أننا نمتلك دليلا قرآنيا عاما يكون شاملا لكل ما يسمى غنم وفائدة سواء كان من قبيل الغنائم الحربية أو لم يكن، وكل ما يخرج حالة من الحالات أو فردا من الأفراد أو نوعا من الأنواع فهو يمثل تقييدا في هذا الدليل المطلق أو تخصيصا في هذا الدليل العام. هل مقدار يا إخوان من الحديث حول الآية نكتفي به؟ هناك شبهات كلمات أطال بعض المحققين خصوصا بعض المعاصرين في كتاب الخمس، لا داعي بالفعل لا داعي للحديث. قسم من الكلمات واضح أنها شبهات مع أجوبتها لا داعي للحديث عنها أصلا إلا من باب تطويل المباحث، وقسم منها يرتبط ببحث قسمة الخمس سيأتي إن شاء الله الحديث عنه هناك إن شاء الله تعالى. نحن في الحقيقة هنا لم نضف شيئا على ما ذكرناه في بداية في كتاب الخمس من أن الآية عامة وفاقا للمشهور منا، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المحققين، نظر يسير من المحققين حيث زعموا أن الآية غير شاملة للغنائم غير الحربية، فجعلوا هذا العنوان من عناوين الخمس مما ثبت بالسنة وليس مما ثبت بالكتاب الكريم. يبقى نقطة مهمة سيأتي التعرض لها إن شاء الله، وهذه مو مربوطة بالآية، مربوطة بأصل هذا الخمس، أن هذا الخمس إذا كان من الخماس الثابتة في صدر الشريعة كالغنائم الحربية وكالمعدن وإلى ما هنالك، فلماذا لا نجد له أي عين أو أثر إلى متى؟ لا نجد منه عينا ولا أثرا إلى عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، بل لا نجد تأكيدا في عصرهما عليه، التأكيد صار بعدهما في عصر الإمام الجواد والهادي صلوات الله وسلامه عليهما، مما جعل البعض يشكك في أصل هذا الخمس. هذا في الإشكالات على أصل وجوب هذا الخمس سيتحدث في مقام خاص إن شاء الله بعد الفراغ من هذا المقام الذي نستعرض فيه الأدلة الدالة على الوجوب، ربما كانت هناك أدلة تنفي هذا الوجوب من أساسه، لابد من التحدث عنها إن شاء الله تعالى. من هنا يتضح أن الحديث يجب أن يعقد في مقامين. المقام الأول وهو المقام الطويل هو استعراض الأدلة الدالة على وجوب هذا الخمس، والمقام الثاني للحديث عن الأدلة التي قد يدعى أنها تنفي هذا الخمس، وكلاهما هذان المقامات يكونان في ظل هذه الجهة. هذا تمام الكلام مختصرا موجزا في الآية الكريمة. وأما السنة فهي تتمثل في الإجماع طارة وفي الروايات أخرى، ونقدم الإجماع لأنه على تقدير ثبوته يكون كاشفا قطعيا عن ثبوت الخمس. أما الإجماع فقد ادعي وطفحت به كلمات القول في أنه في الجملة لا شك في وجوب هذا العنوان، ولو في ضائقة ولو في دائرته الضيقة وهو البحث التكسبات، لأن هذا العنوان له قدر متيقن وهو أرباح التكسبات، ما يفضل عن مؤونة السنة من أرباح التكسبات، هذا قدر متيقن، وله دوائر أوسع وقعت محل كلام وخلاف بين المحققين أنه هل ثبت فيها الخمس. حتى الإرث وقع هناك كلام بين المحققين بأنه هل يجب أو لا يجب. أقول أصل هذا العنوان ولو في الجملة يعني في ظل أرباح التكسبات، مما لا شك ولا ريب فيه أنه قد انعقد عليه الإجماع محصلا ومنقولا وطفحت به كلمات القوم حتى صار من الأعلام الواضحة للمذهب. طبعا بمعزل عن أنه حلل أو لم يحلل، الكلام عن أصل الوجوب، أصل وجوبه في الشريعة مو في عصر الغيبة، وجوبه في خصوص عصر الغيبة يجر الحديث عن رواية التحليل في عصر الغيبة. نقول الحديث عن أصل وجوبه، نقول مما لا شك ولا ريب فيه أن الإجماعات قد طفحت في أصل وجوبه، ولا نجد فقيها واحدا قد خالف في ذلك إلا ما نسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل، فإن ابن الجنيد نسب إليه في المختصر الأحمدي وهو أحد كتبه أنه يقول بأن هذا الخمس غير ثابت، ولكن العبارة المنقولة عنه في المختلف وغيره ظاهرة في الفراغ عن وجوب أصل وجوب هذا الخمس، وأن الحديث عن استمراره وعدم استمراره فتحدث، مو أنه نسخ يعني أنه أوقف العمل به ولو في عصر الغيبة أو لم يوقف، وعبارته غير واضحة أنه في خصوص عصر الغيبة أنه حلل أو لم يحلل. فيقول اختلفت الرواية في ذلك فلا بد من التوقف فيه، ثم بعد ذلك يقول فلا يعد منكره منكر خصوص هذا القسم كمنكر الزكاة. فكلامه غير واضح لأنه لا يجب الأداء أيضا، نحن نتوقف في أنه أوقف العمل به أو لم يوقف العمل به، لا أقل مقتضى الاستصحاب أنه يجب علينا أن نؤدي لأنه ثبت أصل وجوبه في الشريعة المقدسة، لكن منكره ليس كمنكر الزكاة. لماذا؟ لأن منكر الزكاة منكر ما ثبت بالضرورة وجوبه دائما، بينما المنكر هنا ولا أقل في الحكم الزمنية التي اختلفت فيها الرواية مما لا شك ولا ريب فيه. إذن عموما سواء كان ينكر أصل التشريع يتوقف في أصل التشريع أو في خصوص الإباحة كما لعله الأوضح والأوجه، مما لا شك ولا ريب فيه أنه لا يمكن عده من الناتين بغرس قاطع لوجوب هذا الخمس، بل هو على أحسن التقادير من المتوقفين فيه. ولا منقول عن ابن أبي عقيل المنسوب إليه في بيان الشهيد وكأنه غير موجود في المختلف، هو نفس ما ذهب إليه ابن الجنيد، وإن لم نجد له عبارة تنسب إليه تدل على ذلك سوى ما نسبه الشهيد في كتاب البيان، ولم نجده في كتب من تقدم عليه من المحققين. فلعله يعثر عليه المتتبع كثيرا، لكن بقدر ما تتبعنا لم نعثر على من نسب له ذلك قبل الشهير الأول في البيان، وهو أعرف بما نسب لأنه من المحتمل جدا أن يكون قد وصل إليه كتاب ابن أبي عقيل بنفسه. عموما مما لا شك ولا ريب فيه أن هذين العلمين لم يحرز خلافهما، ولو خالفا فلا يضرهن بأصل الإجماع نتيجة ما اكتنف آرائهما من الشك والشبهة. أما الأول منهما فواضح، وأما الثاني فلتفرده بكثير من المسائل التي لم يذهب إليها المحققون بل ذهبوا إلى خلافها. ومن حيث المبدأ مخالفة فقيه أو فقيهين في مسألة عامة البلوى من هذا القبيل، تضافرت وطفحت الفتاوى والأدلة عليها، مما لا ينبغي جعله لنا متوقفا في حكم من هذه الأحكام التي هي في غاية من الوضوح. إنما الكلام، كل الكلام في أنه قد يناقش في هذا الإجماع واستقلاليته التعبدية على مستوى الدلالة من جهة ما قد يزعم من وجود أدلة كثيرة في مورده، فهو ليس فقط محتمل المدركية بل قد يقال مقطوع المدركية. أولا المشهور عندنا دلالة الآية مضافا إلى ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب من دلالة وصحة سند ودلالة الكثير من الروايات الدالة على هذا الخبص الجملة ولو في دائرة التكسبات. ولا شك ولا ريب في أنه يحتمل آنذاك أن يكون هذا الإجماع من الإجماعات المدركية إن لم نجزم بأنه كذلك، إلا أنه ومع هذا يمكن أن يقال كما ذكرنا لعله أكثر من مرة أن هذا البحث الذي نحن بصدده وهو الحديث عن الإجماع ليس بحثا عن لفظ ورد في آية أو رواية، إنما الحديث عن الإجماع هو في الحقيقة حديث عن كشف السنة بدرجة القطع واليقين من خلال اتفاق الفتاوى أو تكسرها في مسألة من المسائل، يعني كشف اتصال هذه الفتاوى بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والحديث عن مدركية الإجماع أو احتمال مدركيته ليس أيضا بحث عن وجود دليل لفظي يقيد حجية الإجماع بأن لا يكون مدركيا أو لا يكون محتمل المدركية، بل من الواضح أن الحديث عن المدركية واحتمال المدركية هو حديث بالدقة عن خلل في شرط ضمني في الإجماع، وهو أن يكون هم الكشف بنفسه عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ولو لم تكن هناك مدارك وأدلة. هذا هو في الحقيقة، فليس تقييدا بعد تمام الاقتضاء. إذا جئنا إلى محل كلامنا ومعقد إجماعنا نجد أن قضية الخمس في الثقافة الشيعية على مستوى الفتاوى قضية أكبر بكثير من حديث في آية أو رواية ربما اختلف في دلالتها أو في وجود المعارض لها أو عدم وجود المعارض. الفتاوى والكتب من زمن الغيبة إلى يومك هذا بين يديك، بل كلمات الأصحاب قبل زمن الغيبة كالفضل بن شعبان وغيره من المحققين أيضا كثيرة ومتواصلة لدينا على الأقل من زمن أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهما أفضل الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فوضوح أصل وجوب هذا الخمس في الجملة ولو في أضحى التكسبات فيما زاد عن مؤنة السنة بمثابة من الوضوح أوضح بكثير من البحوث الصناعية التي قد يختلف عليها أو فيها من جهة أصل وجوب أو من جهة وقوع التحليل أو عدم وقوعه. والمراجع لكلمات الأصحاب لا يكون لديه ولا يبقى لديه أدنى شك في أن اتفاق كلمات الأصحاب والمحققين على أصل وجوب هذا الخمس ولو في دائرته الضيقة مما لم يقع فيه حديث أو كلام. وفي مثل هذه الحالة ونتيجة وضوح هذا الجو التشريعي كما نقرأه في عبائر الأصحاب لا شك ولا ريب أنه يتولد لدينا يقين وجزم بأن هذا الجو التشريعي ما كان ليصل إلى هذا المرتقى وإلى هذا الحد لولا أنه أخذ من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مباشرة.
لا ينقض عليه بالروايات والتي باختلاف الأراء في كيفية مصرف الحصون بالنسبة إلى الإمام، كيف يتصف الإمام بين من يقول بالدفن بين من يقول بالحرف بين من يقول
هذا 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 يؤكد وجوب الخبز. إن وقع كلامون فهو حالة مشكلة خاصة وقعت في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام. ما عندنا نحن خلاف على المستوى التشريعي في أصل أن هذا الخمس يعطى للإمام، الكلام أن الإمام عندما غاب ماذا نفعل، فهذا يؤكد وجوب الخمس لا يؤثر على وجوب الخمس. اختلاف أصحابنا على مختلف كلماتهم في الحالة الطارئة نتيجة الغيبة بعد اتفاقهم على أن هذا الخمس هو للإمام فهو في الحقيقة اتفاق منهم على تشريعه واتفاق منهم على استمرار تشريعه سوى من خالف من الشاذ النادر، واتفاق منهم على أنه للإمام إلا أنه كيف نفعل، كيف نتعاطى معه، هل نحفظه للإمام، هذا في تفاصيل مصرفه بعد الاتفاق، فهو في الحقيقة مؤكد للوجوب وليس مشككا فيه. هذا الاختلاف، هذا جهة. الجهة الثانية المهمة اللي ترتبط بها المجال الصيغة العملية القطعية من المتدينين والمتشرع. لا شك ولا ريب أن هناك سيرة متشرعية واضحة من أتباع مذهب الحق على أداء هذا الخمس، وكانت هذه السيرة قائمة في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام كان له وكلاء تجبى إليه في الأخبار، فضلا عن الأئمة المتأخرين عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والروايات التي ترتبط بجبي الخمس وإعطائه للأئمة عليهم السلام، بل روايات التحليل التي تتحدث عن دخول الحرام على غيره من جهة الخمس إلى ما هنالك، كلها من المؤكدات لأصل التشريع. السيرة العملية القائمة لدى المتدينين والمتشرعة لا شك أنها سيرة متصلة بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ومأخوذة منه. إذن فلا ينبغي الشك في أننا لو لم نجد أي دليل يدل على وجوب هذا الخمس فإنه يمكننا أن نتمسك لإثباته في الدائرة الأغلق وهي أربعة تكسبات فيما فضل عن مؤنة السنة، يمكننا أن نتمسك لإثباتها بهذا الإجماع وبهذه السيرة القطعية العملية المتصلة بعصر النص. لم يذكر لنا تاريخ الطائفة أنه في عصر من عصورها توقف دفع هذا الخمس، وإن نتجت آراء شاذة جعلت سحب الإمام منها محلا أو إلى ما هنالك، فإنه لم يؤدي إلى كسر هذه السيرة العملية التامة لدى المتشرعة وأتباع هذه الشريعة. إن قيل بأن هذه السيرة لعلها ناشئة من الفتاوى، نقول لو لم نحرز اتصالها بعصر المعصوم لكانت ناشئة من هذه الفتاوى. يعني طارة نتحدث عن هذه السيرة في مقام إثبات أصل الوجوب، وأخرى نتحدث عن هذه السيرة في مقابل التحليل. قد يقال في مقابل التحليل هذه السيرة استمرارها ناشئ من الفتاوى، لأن المشهور لم يؤمن بالتحليل، لكن حديثنا عن أصل الوجوب فهو سابق على قضية التحليل متصل بعصر، يعني قضية التحليل بشقها الثاني يعني عصر الغيبة، وإلا شقها الأول هو من عصر الصادقين عليهم السلام. سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا يعد بنفسه من القرائن على أن أصل الخمس غير محلل وغير مباح. إذن لا ينبغي الشك في هذه الجهة. طبعا هذه الجهة يتوقف الاعتقاد العملي منكم بها على مراجعة الكلمات للأصحاب، ومن راجعها رأى انصافا بوضوح أنه لا يوجد فقيه من فقهائنا يشكك أو يتوقف في أصل هذا الوجوب. وأما النوع الثالث من أنواع الأدلة وهو العمدة في المقام، لأنه منه يستفاد حدود هذا الخمس سعة وضيقا، وأنها حصوص التكسبات أو الأعم منها بعد الآية الكريمة طبعا، فهي الروايات. والروايات في المقام متعددة على اختلاف ألسنتها وأفاديدها. وأهم هذه الرواية التي وقع البحث فيها وفصل بين المحققين هي الصحيحة الطويلة لعلي بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه، ومن هنا نجعلها الرواية الأولى التي نتحدث عنها سندا ودلالة لما اكتنفها من الحديث والبحث، ونعقبها ببقية الأدلة إن شاء الله. وهي الرواية التي أخرجها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في التهذيبين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وأخرجها الشيخ الحر عن التهذيبين في الباب الثامن من أبواب وجوب الخمس، وهو الباب الذي عقده لما يفضل عن مؤنة السنة الحديث الخامس. وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار. سند الشيخ الطوسي إلى الصفار سند صحيح، سند متعددة وأكثر من سند صحيح إلى جميع كتبه ورواياته أيضا. عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد، أحمد بن محمد هنا الذي يروي عنه الصفار عادة هو أحمد بن محمد بن عيسى، ولعل من القرائن على ذلك هنا كون أخيه معه في نفس الطبقة، وعبد الله بن محمد وهو عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان. وهذا الرجل لا توجد له ترجمة في كتب الرجال مستقلة، ولم يترجم مستقلا سوى أنه في ترجمة محمد بن سنان وغيره ذكرت له بعض القصص والقضايا بعنوان بنان، ونص الشيخ النجاشي على أن بنان هو اسم لعبد الله بن محمد بن عيسى أخ أحمد بن محمد بن عيسى، لكن لا يوجد له توثيق هذا الرجل بخصوصه، لكن لا يضر السند هنا لكون أحمد بن محمد بن عيسى موجود في عرضه. ها؟ هذا يوثقه. ها؟ ولو فرضنا أن أحد شكك وقال لعل المراد هنا أحمد محمد بن خالد البرقي فإنه بحضر الطبقة يمكن أن يروي عنه الصفار، فأيضا لا مشكلة في السند، فإنه أيضا من الثقات الأجلاء. عن علي بن مهزيار، علي بن مهزيار بعد من أجلاء هذه الطائفة، لا ينبغي الحديث عنه كثيرا سوى أنني أتحدث عن قضية واحدة لا أفصلها، لكن فقط للإشارة. علي بن مهزيار يا إخوان، عندنا علي بن مهزيار فيه الطبقة، وهو شخص معروف كان من الثقات والأجلاء والمعاريف، كان من أصحاب الإمام الجواد، وكان من أصحاب الإمام الرضا أيضا. وعندنا علي بن مهزيار الذي تنقل عنه قضايا في الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى أيضا، وأنه رأى الحج عليه السلام، وأنه كان ممن يذهب إلى الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى ما هنالك. وقع كلام بين المحققين في أن علي بن مهزيار هذا الذي هو في طبقة من يروي عنه أصحاب الإمام الجواد كأحمد بن محمد بن عيسى وغيره جملة من الأجلاء، شخص معروف وكان شخصية لامعة في زمن الإمام الجواد، هل هو بنفسه الذي بقي ويروي عنه تلامذة 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 من يروون عنه في هذه الروايات المتعددة والكثيرة، أم أنه شخص آخر؟ فإنه أيضا علي بن مهزيار لعل المشهور المعروف والدائع وكذا، علي بن مهزيار شخصية واحدة، لكن الذي يظهر أيها الإخوة من التتبع خصوصا بالرواية عثرنا عليها في غيبة الشيخ الطوسي أن علي بن مهزيار ذاك غير علي بن مهزيار، هذا علي بن مهزيار الذي تنقل عنه القضايا في الغيبة الصغرى بل وفي بدايات الغيبة الكبرى أيضا، وهو متأخر عن هذا علي بن مهزيار بثلاث أو أربع طبقات، هو علي بن مهزيار آخر يقينا بلا شك ولا ريب ينتهي نسبه إلى علي بن مهزيار هذا، فيكون علي بن مهزيار هذا جده أو أبو جده. أما تفصيل البحث فهو في محله عند الحديث المفصل عن علي بن مهزيار. علي بن مهزيار هذا الذي هو في هذه الطبقة بلا شك ولا ريب هو من أجلاء هذه الطائفة، وقد طفحت الكلمات بالثناء عليه، وهو مستقلا أيضا توجد أسانيد صحيحة للشيخ الطوسي إلى جميع كتبه ورواياته. قال كتب إليه أبو جعفر، إلى من كتب؟ ما معلوم من هو هذا إليه، هنا من الرواية ما معلوم، لكن قد يظهر من رواية أخرى أنه إبراهيم بن محمد الهمداني. على أي حال قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، واضح أن أبو جعفر هو الجواد لأنه لم يرد في نون البقر، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. علي بن مهزيار يروي هذا الكتاب عن الإمام الجواد. هناك بعض المحققين يشككون في حجية المكاتبة من باب أنه حدث، لأن المعرفة بالخطوط أمر حدسي، لأن الخطوط قد تتشابه وقد تتشابك، فما لم يشهد الراوي أنه رأى الإمام يكتب أو أنه أخذ من الإمام والإمام قال له هذا كتابي فيبقى قضية حدسية ولا يكون مشمولا لحجية خبر الثقة، لأنها لا تشمل إلا الإخبارات الحسية، فيكون السند منتهى حدسي في النقاط. إلا أن هذه الشبهة في المكاتبات والتي يثيرها عادة أكثر من يثيرها من المحققين هو المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، فجاب عليها المحققون، وهو أن المعرفة بالخطوط أمر حسي وليس بأمر حدسي، ولئن كان حسيا نتيجة تقارب الخطوط فهو حدس قريب من الحس فينزل على الحس، مضافا إلى أن الصاحب الثقة الجليل عندما يشهد بأن هذا الخط هو خط الإمام يمكن أن يكون له طريق حسي إلى معرفة ذلك، ولو بكونه هو أخذ من الإمام أو أخذه من ثقة نسبه إلى الإمام. على أي حال هو تكفل بشهادة أن هذا الخط هو خط الإمام أو هذا الكتاب هو كتاب الإمام، وهذا المقدار ثابت وهذا المقدار كافٍ في إثبات الحجية لهذا الإخبار. علي بن مهزيار في المقام يقول كتب إليه أبو جعفر، فهو يشهد بأن الإمام كتب، ومقتضى هذه العبارة وكأنه كان يرى أن الإمام يكتب، أو على أقل تقدير أخبره من يثق بها أن الإمام كتب، ما كان لينسب إلى الإمام أنه كتب لولا أنه ثبت لديه بشكل موثق تام. قال وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال إن بل من المحتمل جدا أن هذا الكتاب أصلا خرج على يد علي بن مهزيار، لا يوجد ما يثبت جزما، لكن أيضا لا يوجد ما ينفي، خصوصا أن علي بن مهزيار كان من أجلاء أصحاب الإمام الذين يشاورون الإمام. وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط في سنة هذه، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. بس ما ندري شنو المعنى، يمكن أن يكون المعنى هو أن الإمام يتوفى في هذه السنة لأنها سنة 220 وهي سنة وفاة الإمام الجواد، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. قال لن أفسر الكامل، سأفسر البعض، ماكو أي شبهة، لكن يوجد شيء نلمحه من بداية الرواية، وكأن الإمام عليه السلام يتقي في جو الرواية، بس إما يتقي من الخف أو يتقي من ذيوع خبر لا يريد ذيوعه وشيوعه. ومن هنا فالجو الحاكم على كتاب الإمام من بداية الكتاب نلمح أنه جو فيه شيء من الإخفاء، وكأن الإمام يريد أن يخفي أمره. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. في نسخة ثانية، بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا، أي ماكو فجأة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية آية الصدقة المعروفة، وقع كلام طبعا بين المحققين في أن هذه الآية هل هي خاصة بالزكاة الواجبة أو أنها تشير إلى حكم كلي أعم من قضية الزكاة، ولا يوجد دليل واضح على أن هذه الآية خاصة بخصوص مبحث الزكاة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الإمام هنا، سواء أريد منها خصوص الصدقة أو الأعم، في أن الإمام أشار بالآية الكريمة إلى خصوص ما أشار إليه: فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا. فحتى لو كانت الآية خاصة بالزكاة، إلا أن الإمام يريد أن يقول بأن ما أصنعه من الخمس لتطهيرهم وتزكيتهم هو نظير ما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه في آية الصدقة. سيأتي إن شاء الله مزيد كلام، الوقت منتهي وسيأتي التوضيح، وإنما أهتم بالتدقيق في فقرات هذه الرواية الشريفة لكي لا نقع فيما وقع فيه بعض المحققين من الاستشكال ورد أساس الرواية لبعض الإشكالات الواهنة الضعيفة التي لا ينبغي لأجلها ولأجل أمثالها رد الروايات الصحيحة والمعتبرة التي نكاد نثق بصدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بقوة سندها. سيأتي الحديث إن شاء الله في هذه الفقرة وبقية فقرات الرواية ليتضح المطلب، والحمد لله رب العالمين.